بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف شيخنا سعيد بوشن في محاضرة بعنوان الحث على لزوم غرز الأكابر، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في سرور عظيم وفي بهجة كبيرة أن نلتقي بإخواننا فنلقي على مسامعهم هذه الكلمات، فنسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله وما تسمعون في ميزان الحسنات يوم أن نلقاه، إنه على كل شيء قدير. أما في موضوع هذه الكلمة، فإننا نقول أن الله سبحانه وتعالى أجاب عن أكبر سؤال الذي حير العلماء والفلاسفة وأهل الكلام وأهل المناظرة وأهل النظر العقلي، الذين كانوا يتساءلون لماذا خلقنا ولماذا وجدنا في هذا الكون. فإن الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا التساؤل بآيات في كتابه جل وعلا كثيرة، ولعلها من أعظمها ومن أدلها على هذا الجواب وعلى هذا السؤال وضوحا وبيانا هو قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله سبحانه وتعالى استعمل أسلوب الحصر الذي يدل على قصر الدلالة في الآية على موضوع تعليل، أي أن الله سبحانه وتعالى قال: ما خلقت الجن والإنس، ما أوجدتهم في هذه الأرض وفي هذا الكون إلا لعلة واحدة، ألا وهي العبادة، العبادة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من أجل أن يدلل على أن المقصود بالعبادة الاستمرار في أدائها دون التخلف عنها طرفة عين، جاء بفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية ويدل على الاستمرار في الفعل، فقال يعبدون. فلذلك العبادة مستمرة والعبادة مطلوبة من الجن والإنس، مطلوبة طلبا شرعيا لا طلبا كونيا، باعتبار أن الطلب الكوني إنما هو لسائر المخلوقات مثل الجمادات والطيور والحيوانات وغيرها، فإنها تعبد الله تعالى كونا وقهرا. وأما الجن والإنس، فإن الله تعالى الله عز وجل جعل فيهم عقولا وجعل فيهم إدراكا، بحيث أنهم يفهمون خطاب الله عز وجل، وبالتالي يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي وهذا هو معنى الإجمالي للعبادة لله سبحانه وتعالى. فلذلك أن العبادة لله عز وجل إنما هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك كما عرفها كثير من أهل العلم هي التذلل بين يدي الله عز وجل خضوعا وامتثالا لله سبحانه وتعالى. وكما عرفها شيخ الإسلام هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك فإن هذه العبادة لله سبحانه وتعالى مطلوبة من المؤمنين، مطلوبة من المؤمنين شرعا، ومطلوبة من غير المؤمنين كونا وقدرا. ولذلك هذه العبادة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما أراد أن يخاطب الناس وأن يدعو الناس إلى العبادة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر بالعبادة بخطاب الناس بلفظ الناس. وإذا أراد أن يخاطب بلفظ التكليف يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن العبادة مطالب بها كل الناس، كل من وجد على وجه الأرض من الجن والإنس فإنهم مطالبون أن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة قد يفهمها البعض على أنها العبادات الشكلية الظاهرة، وهذا حق أن هذا جزء من العبادة، ولكن حقيقة العبادة أن يظهر أثرها على المتعبد لله عز وجل، أن يظهر أثر التعبد على العابد لله عز وجل. فإذا كان الإنسان يظهر العبادة ولا يظهر أثره في سلوكه وفي أخلاقه وفي أقواله وفي أفعاله فهذا يدل على نقصان كبير في العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر العبادة عبادة الصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فمعنى الاستعانة بالصلاة بمعنى أن تكون العبادة أو الصلاة عونا لك على أن تغير من أقوالك وأفعالك من الحسن إلى الأحسن أو من السيء إلى الحسن. فلذلك أن هذه العبادة هذا هو أثر العبادة، هو أثر في السلوك في الأقوال والأفعال. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. فمعنى الصيام أنك تعبد الله عز وجل ظاهرا، لكن ما أثر هذه العبادة؟ أثره أن يستقيم لسانك وأن تستقيم جوارحك وفق هذا المعبود الذي أنت متمسك ومتلبس بالعبادة له جل وعلا وهو الصيام. وقال في عبادة أخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومعنى ذلك أن هذه الزكاة التي هي عبادة لله عز وجل إنما المقصود بها تطهير الأنفس، تطهير الألسن، تطهير الجوارح مما هو مناقض وضد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. فكيف يكون الإنسان صائما وأقواله مخالفة لأفعاله؟ كيف يكون الإنسان مزكا لله عز وجل وهو يرابي ويقوم في الرشوة وإلى غير ذلك؟ فإذا العبادة أثرها لهذه العبادة لها أثرها في سلوك العبد، في تصرفات العبد، في أقواله، في أفعاله. فلذلك يجب أن نفهم العبادة بهذا المعنى، أن نفهم العبادة هي عبارة على سلوكات وتصرفات شكلية ولها كذلك أثرها في سلوك العبد من حيث القول والفعل. فلذلك أن هذه العبادة بهذا المعنى، إذا أدركنا هذه العبادة بهذا المعنى فإننا نكون قد فهمنا وأدركنا أن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس معنى ذلك العبادة التي هي شكليات، لا، العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هناك إثم ظاهر وهناك إثم باطن. الإثم الظاهر هو ما ظهر على الجوارح، والإثم الباطن هو ما كان في القلب. فلذلك يجب علينا أن ندرك هذا المعنى الحقيقي لهذه العبادة، والتي نص عليها كثير من أهل العلم في كتبهم، كالإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وكذلك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، وكذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية، وفي غيرها من كتب أهل السنة والجماعة. إذا أدركنا أن العبادة لابد لها من أثر في أخلاق وسلوك العبد، فهنا ندرك أن من الأخلاق التي يجب على الإنسان أن يتخلق بها وأن يتأدب بها أن يكون متخلقا متأدبا مع من يبين له ويوضح له ويوصله إلى كيف يعبد ربه جل وعلا. لابد أن نعرف كيف نتعامل مع من الذي علمنا وعرفنا وشرح لنا وبين لنا ووضح لنا كيف نعبد الله عز وجل، وهم العلماء الربانيون، العلماء الذين ورثوا الأنبياء، الذين هم ورثة الأنبياء. يجب علينا أن هؤلاء العلماء أن نعرف لهم قدرهم وأن نعرف لهم منزلتهم، ويجب علينا أن نكون متبعين لما عندهم من العلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر عالمنا. وفي والحديث له روايات كثيرة: كبيرنا وإلى غير ذلك. لكن الذي يهمنا نحن هو في هذا قوله: ويعرف حق عالمنا. معنى ذلك أن هذا العالم الذي يبين لي ويوضح لي ويرصدني ويدلني على كيف أعبد الله عز وجل ومتى أعبد الله سبحانه وتعالى، ويبين لي الطريق الذي به تكون العبادة الحق والطريق الذي تكون فيه العبادة على غير الطريق السوي، هذا يجب علينا أن نعرف حقه من التوقير والاحترام والتعظيم، لأن تعظيمه هو من العبادة لله سبحانه وتعالى. وكما قال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب وهو العبادة لله عز وجل إلا عن طريق العالم فإنه واجب. إذن يجب علينا أن نحترم العالم وأن نوقره وأن نعرف قدره، لأنه هو الذي يوصلنا إلى العبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك موسى عليه السلام لما أراد أن يتعلم من الخضر قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بمعنى أنه قال: أتبعك وأحترمك وأوقرك وأعرف قدرك، أني أتبعك وأن تعلمني، لأنك لا تستطيع أن تتعلم من العالم وأن تعرف وأن تأخذ منه العلم وأنت لا تعرف له قدره ولا تعرف له منزلته ولا تعرف له المكان العلية والمكان الكبيرة التي هي يرتقيها وهي منزلته الحقيقية له. هذا من حق العالم علينا أننا نعرف له قدره وأن نعرف له منزلته. لذلك أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح وهو صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وفي رواية أخرى: الخير مع أكابركم. وإن كان هذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم، لكن الرواية الصحيحة هي البركة. كيف أن تكون البركة مع الأكابر؟ العلماء لما وصلوا إلى هذا الحديث: ما معنى الأكابر؟ هل هو الكبير في السن؟ أو هو الكبير في العلم؟ أو هو الكبير في التجربة في الدنيا وإلى غير ذلك؟ الذي عليه كثير من الشراح منهم ابن حجر والمناوي والإمام النووي رحمه الله وغيرهم من العلماء، على أن المقصود بالبركة مع الأكابر المقصود بها هم الأكابر في الخير وفي الصلاح، ليس كل الأكابر، وإنما الأكابر في الخير والصلاح وفي نشر الصلاح بين الناس وفي نشر الخير بين الناس. طيب، من الذي ينشر الصلاح والخير بين الناس؟ هم العلماء، هم الذين ينشرون الخير وينشرون الصلاح وينشرون النور بين الناس. هؤلاء هم العلماء وهم الأكابر الذين يجب علينا أن نتبعهم، لأن البركة معهم. وما معنى البركة؟ البركة معناها النماء والزيادة في الخير وثبوت ذلك الخير وعدم تحوله، هذا معنى البركة. بمعنى إذا أردنا أن يدوم علينا الخير وأن يدوم علينا الصلاح وأن يدوم علينا النور وأن يدوم علينا الإيمان وأن يدوم علينا التوحيد وأن يثبت هذا الأمر ولا يتغير علينا، يجب علينا أن نلزم طريقة العلماء وأن نلزم غرز العلماء وأن نتبع العلماء الربانيون الذين يمشون على هدي سلف الأمة ويتبعون الكتاب والسنة. هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نتبعهم. لذلك ماذا قال؟ هذه النصيحة الغالية هي التي نصح بها لقمان، نصح بها ابنه، قال لقمان لابنه: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. ينصح ابنه فيقول له: يبد عليك أن تتبع سبيل طريق من أناب إلي، أي الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يعودون ويؤوبون إلى الله عز وجل. من الذي يعود إلى الله عز وجل؟ العود إلى الله عز وجل على قسمين: عود من الذنب وهو التوبة إلى الله عز وجل، وعود إليه في التشريع وهو التحكيم. بمعنى أن الذين يعودون إلى الله عز وجل هم الذين يعودون إلى الله تعالى إذا اختلف عليهم الأمر ولم يعرفوا الحكم، فإنهم يعودون إلى الله عز وجل إلى كتابه وسنة نبيه من أجل أن يعرفوا الحكم الشرعي. ومن هؤلاء؟ هم العلماء الربانيون العاملون. فهؤلاء هم الأكابر وهؤلاء هم العلماء الذين يجب علينا أن نعود إليهم وأن نتبعهم. وهنا يجب علينا أن نبين أمرا واضحا، ولابد علينا أن نبين أمرا جليا يجب على كل واحد أن يفهم ذلك وأن يعي ذلك. عندما نقول تتبع العلماء، لابد أن نفرق بين أن تكون تبعا وأن تكون متبعا، فرق بينهما. أن تكون تبعا بمعنى أن تنظر إلى الاسم دون أن تنظر إلى المسمى، وأن تكون متبعا بمعنى أن تتبع الدليل بغض النظر عن قائله. مثال: إذا جاء رجل وقال مسألة معينة، وهذا الرجل له مكانة وله منزلة عظيمة وهو عالم من العلماء، قال قولا، فالذي هو تبع يأخذ قول العالم دون أن يعرضه على الكتاب والسنة، وهو الذي يسمى بالمقلد. وقد ذم الله عز وجل التقليد، فلذلك قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذه الآية نص صريح في ذم التقليد الأعمى، ما يسمى بالتقليد الأعمى، أي أن يكون الإنسان تبعا لغيره، يتبع دون أن يعرف ودون أن يعلم. وأما الإنسان السلفي الإنسان السني الصحيح هو الذي يكون متبعا لا تبعا. التبع الإنسان لما يكون تبع يقع في ضلالات، يقع في انحرافات، يقع في مخالفات كبيرة. فلذلك قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا هو شؤم أن يكون الإنسان تبعا لغيره دون أن يميز ما بين الحق وما بين الباطل، ما بين الصحيح والصواب، لا يفرق، وإنما هو يكون تبعا لغيره. ثم أنه يجب علينا أن نعرف أن الإنسان المتبع هو الإنسان الذي يتبع الدليل، بمعنى يعرض ما يعرض عليه، يعرضه على الكتاب والسنة، ويعرف الكتاب والسنة فيعرض عليه هذه ما جاء إليه من الأقوال ومن الأحكام ومن المسائل، فيعرضها على الكتاب والسنة من أجل أن يعرف الحق والصواب فيها بغض النظر عن قائله. وليس معنى ذلك أن الإنسان لما يتبع الدليل بمعنى أنه يطعن في قائله، لا، لأن ما زال الناس يجتهدون، ومنهم المصيب ومنهم المخطئ، فقد يصيب البعض وقد يخطئ البعض، وما زال الناس يجتهدون والعلماء يجتهدون، بل ويجتهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فمنهم الذي يصيب ومنهم الذي يخطئ. لكن نقول للذي أصاب لك أجران، ونقول للذي أخطأ لك أجرا واحدا، ويبقى العالم عالما ربانيا وإن جانب الصواب في بعض المسائل. فهذا معناه أن يكون الإنسان أن يلزم غرز العلماء. لما نقول تلزم غرز الأكابر بمعنى أنك تتبعهم بالدليل، ليس تتبعهم تقليدا. ولذلك كثير من العلماء خالفوا شيوخهم في كثير من المسائل. وهذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله خالف شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المسائل. وهذا كذلك كثير من، وهذا سحنون خالف الإمام مالك في كثير من المسائل. وهذا ابن القاسم قد خالف الإمام مالك وهو من أخص تلاميذه، خالفه في كثير من المسائل. وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يخالف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في شرحه لكتاب التوحيد في كثير من المسائل. وهكذا، لأن المقصود هو معرفة الحق لا معرفة قائله، لأن المقصود أن نصل إلى الحق سواء كان عن طريق زيد أو عن طريق عمر، لكن لابد أن يكون زيد وعمر يكون من أهل العلم ومن الذين هم يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة. فعندما نقول نلزم غرض العلماء أو غرض الأكابر، هذا هو المقصود به أن نلزم غرض الأكابر من العلماء، لأن هناك من الأكابر ممن لا يصلح أن يكون متبوعا، لا يصلح أن يكون متبوعا، لأنه على غير الصواب، لأنه على غير الجدة، لأنه منحرف في أصل عقيدته، لأنه منحرف في أصل منهجه. فهؤلاء الذين يتبعون العقيدة الأشعرية ما زالوا يتبعون العقيدة الأشعرية، عقيدة أبو الحسن الأشعري، في أواسط طلبه للعلم، فكان يحاول أن يمزج ما بين عقيدة أهل السنة وما بين عقيدة المعتزلة. هذا كان في أواسط طلبه. فلما ذهب والتقى بالإمام أحمد رحمه الله والتقى بكثير من العلماء، غير عقيدته وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فبقي الذين لم يعرفوا ذلك بقوا على عقيدته القديمة، ولم يذهبوا إلى العقيدة الصحيحة التي مات عليها الإمام. فلذلك هذا شؤم ماذا؟ هذا شؤم أن يكون الإنسان تبعا لا أن يكون متبعا. فلذلك كثير من علماء من العلماء الذين كانوا على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولكن بقوا على عقيدة أهل السنة ولم يتبعوا أبو الحسن الأشعري. لماذا؟ لأنهم علموا أن الأشعري قد تغير وقد عاد إلى عقيدة أهل السنة، ولكنهم لم يفقهوا ذلك ولم يعرفوا ذلك. فلذلك يجب علينا معاشر الإخوة أننا يجب علينا أن نعرف العالم, نعرف له قدره, لكن ليس معنى ذلك أن نتبعه في كل شيء. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم, ليس معنى ذلك أن هذا الحديث الأكابر بالإطلاق, لا, الأكابر الذين هم العلماء الربانيون. وأما إذا كان, لأنه كما قال بعض أهل العلم قد يكون كبيرا في العلم وهو صغير في السن, قد يكون كبيرا في العلم وينطبق عليه هذا الحديث, لكنه إذا نظرنا إلى سنه يكون صغيرا. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يكون في مجالس الأكابر في مجالس الصحابة وهو صبي صغير, ويدخله عمر مع الأكابر. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس يملك علما غزيرا ويملك علما كثيرا, فكان يرجع إليه في الفتوى وفي المسائل فيجيب. فلذلك أنه الأكابر بمعنى العلماء الذين قد بلغوا درجة من العلم, وليس معنى ذلك أنه أن يكون صغيرا في كبيرا في السن, قد يكون صغيرا في السن ويكون ذا علم ويكون ذا منهج قويم ويكون من الأكابر والأمثلة على ذلك كثيرة. الأمثلة على أن يكون الإنسان صغيرا في السن كبيرا في العلم, هذه أمثلة كثيرة, وإنما ذكرنا لكم هذا الأمر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث النخلة, حديث النخلة حديث المشهور, لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يشبه المؤمن, فكان عبد الله بن عمر في محضر الأكابر الصحابة, ولكنه عارف في نفسه, عارف أن الجواب لكنه لم يجب. فلما أجاب أباه قال له عمر رضي الله تعالى عنه, لو قلت ذلك لكان ذلك لي خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنه رغم سنه ورغم أنه صغير في السن, لكنه كان يحضر تلك المجالس التي فيها الصحابة وفيها من أكابر العلماء. فهمت؟ فإذا أن الأكابر هذا هو المقصود منهم, أن ماذا المقصود هم أنهم هم العلماء الربانيون الذين يعملون بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة, ولا يردون ذلك إلا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يخافون في ذلك لومة لائم, ويصدعون بالحق ويعرفون الحق ويعرفون من نجعه. ثم بعد ذلك أن هذا الأكابر الذين نحن مطالبون بأن نلزم غرزهم وأن نتبعهم كما مر معنا في الكتاب والسنة, يجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وأن نحترمهم من حيث الكلام ومن حيث الوصف. فإذا كان بعض الناس ينظر إلى العالم الذي أخطأ على أنه قد سقط سقوطا حرا كما يقال, بحيث أنه لا يقيم له وزنا ولا يعتبر له شرفا, هذا خطأ. المقصود أن نلزم غرض العلماء الربانيون من أهل السنة, وإن صدر منهم بعض الأخطاء, ولا يسلم الإنسان من الخطأ. فقد يخطئ الإنسان ولكنه يبقى عالما ربانيا له منزلته وله قدره. فليس معنى ذلك أنه يسقط من أعين الناس, والأمثلة على ذلك كثيرة. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يأتي إليه رجل من المغرب فيقطع هذه المسافة كلها من أجل أن يسأله في مسألة. فلما سأله في مسألة قال له لا أدري, أو قال له راجعني مرة أخرى, أتيتك من المغرب في وأنا شهور وأنا أمشي من أجل أن تقول لي هذا الأمر، وهو أمر يعني يسير ومسألة يسيرة صغيرة. قال له: يا هذا ليس في الدين شيئا صغيرا أو شيئا خفيفا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال له: هذا ما قال الله عز وجل لنبيه، أن هذا الدين قول ثقيل، ما كانش فيه مسألة خفيفة. فلذلك أن هذا القول الثقيل الذي ألقي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يقع فيه البشر في الخطأ، لابد لهم أن يقعوا في الخطأ، ويقعوا ماذا في كذلك في مجانبة الصواب في بعض الأحيان. وبقي الإمام مالك هو الإمام مالك، وبقيت منزلته وقدره عند كثير من العلماء، بل أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من العلماء الذين هم مشوا على الكتاب والسنة، ومن الذين أسسوا لعقيدة أهل السنة والجماعة خاصة في الأسماء والصفات. فلذلك يجب علينا أن نعرف هذا الأمر، أننا عندما نتكلم عن لزوم غرز الأكابر ليس معنى ذلك بكل إطلاقها، وإنما هي بالإطلاق المقيد بالأحكام الشرعية التي ذكرنا بعضها الآن. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعض ما أردت أن أذكره لكم هذه الليلة، ولعل الله عز وجل ييسر لنا لقاء آخر في يوم آخر إن شاء الله عز وجل، فنزيد الأمر وضوحا وبيانا. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله في ميزان الحسنات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا، وأن يجعل ما يسمعونه وما يفعلونه في ميزان حسناتهم يوم أن يلقوه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا شيخنا سعيد، ونحن سعداء بهذه الكلمة الطيبة. طيب، هناك سؤالين تسمح الشيخ بالإجابة عليهما؟
معلش تفضل.
طيب، السؤال الأول: أخت تسأل تقول: نريد نصيحة للأخوات اللواتي أصبحنا في هذا الوقت يلبسن الحذاء الرياضي مع الجلباب، وبعضهن أمرتهن الطبيبة بلبسه بسبب علة المرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، نحن لابد أن نعرف أمور في هذه المسألة. أولا، نحن لابد أن نعرف أن الأخت السلفية أو السلفي عموما هو السلفي الذي يتبع الكتاب والسنة ويمشي على هدي سلف الأمة، وهو الذي يمثل امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو السلفي، بمعنى الذي ارتضى أن يتحاكم في أقواله وأفعاله إلى ربه جل وعلا. وهذا الذي كنا ندير حوله، في أنه هذا معنى العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، وهذا متفق عليه ومعروف المعلوم. الأمر الثاني، أنه لابد علينا أن نعرف أن السلفي في هذا الزمن يتخذه الناس قدوة ويتخذه الناس أسوة، سواء كان رضي بذلك أو لم يرضى. فلذلك يجب علينا أن ندرك وأن نعرف أنه لابد على السلفي أن يراعي وأن يراقب تصرفاته من حيث القول ومن حيث الفعل، بحيث أنه لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا بعد أن يتأكد من كونه قولا صحيحا أو قولا أو فعلا صحيحا. عندما نقول صحيحا بمعنى موافقا لشرع الله. لماذا؟ من أجل أن يعطي الصورة الحسنة والصورة البيضاء لماذا؟ لمن ينظر إليه ويتخذه قدوة. فإذا جاءت المرأة السلفية مثلا وأرادت أن تلبس مثل هذا اللباس، فننظر هل هذا اللباس هذا مما يلبسه الناس عادة ولا ينظر الناس إليه المقتدون الذين ينظرون إلى هذا السلفي أو هذه السلفية ينظرون على أنها قدوة، هل ينظرون إلى هذا اللباس ينظرون إليه بنظرة أنها عادية وأنها غير مؤثرة فيهم وأنهم لا ينكرونها وأنهم لا يعني لا يرونها أنها فعلا شنيعا؟ فإن كان الأمر عاديا عندهم وعند هؤلاء المقتدين نظرنا نظرا ثانيا، وهو ننظر هل هذا اللباس موافق لشرع الله عز وجل أم لا. فإذا كان لباس هذا الحذاء فيه تشبه بالفاسقات، تشبه بالفاجرات، تشبه ببعض النساء اللواتي لا يلتزمن بدين الله عز وجل، فهل هذا يجوز للسلفية أن تفعل ذلك؟ فنقول لا، لا يجوز للسلفية أن تفعل ذلك، لأنها أولا خالفت شرع ربها، وهي التي تدعي تحكيم أقوالها وأفعالها إلى شرع ربها، وثانيا أعطت صورة غير لائقة بالمنهج السلفي وبصورة السلفية عند العوام الذين يتخذونها قدوة. هذه من المحاذير العظيمة التي يجب على كل سلفي أن يضعها في ذهنه وفي عقله وفي فكره قبل أن يتخذ قولا أو أن يفعل فعلا. فإذا كانت الطبيبة أو أن هذه المريضة مضطرة إلى هذا الفعل أو مضطرة إلى هذا اللباس، فلابد عليها في أقل أحوالها أن تلبس اللباس أو الحذاء الذي هو غير جاذب للأنظار وغير ملفت للأنظار، وكذلك تحاول أن ترخي عليه جلبابها حتى لا يظهر أمام الناس. هذا الذي أراه الله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك. السؤال الثاني والأخير، نريد نصيحة عامة وجيزة لإخواننا في ولاية ميلا بعد رجوع الشيخ زيدان بريكا حفظه الله إلى منهج الحق.
أقول أنه بالنسبة إلى رجوع الشيخ إلى منهج الصواب ومنهج الحق، أقول أنه هذا الذي كنت أقوله، أن الإنسان يصيب ويخطئ، والإنسان قد تأتي بعض المعطيات وبعض المعلومات يعتمد عليها ثم يتخذ موقفا أو حكما، ثم بعد ذلك تظهر له أشياء أخرى ومعطيات أخرى فيغير موقفه ويغير رأيه، وهذا ليس شيئا جديدا أو شيئا يعني مما ينكر أو شيئا من الأشياء العجيبة الغريبة التي تحدث، وإنما هذه حدثت لعلماء كابر وحدثت لي بل أئمة مجتهدين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، مذهب في العراق ومذهب في مصر. مذهب في العراق كان يقول في مسألة معينة أنها حرام، ثم عندما جاء إلى مصر أصبح يقول أنها حلال، فله مذهبان. ما الذي غير رأيه؟ الذي غير رأيه هو وجود المعطيات، وجود الأدلة، وجود كثير من المعلومات الجديدة المستجدة التي جعلته يغير رأيه في هذه المسألة، وهذا ليس شيئا غريبا ولا شيئا عجيبا. والعلماء تكلموا في أصول الفقه على العالم المجتهد إذا كان له رأيين أيهما يؤخذ، له رأي قديم وله رأي جديد، وضربوا على ذلك أمثلة كثيرة، الإمام أبو حنيفة، الليث بن سعد إلى غير ذلك، ضرب كثير من الأمثلة من العلماء الذين كانت لهم آراء ثم تبين لهم الحكم فبدلوا رأيهم، وهذا وقع لكثير من مشايخنا ووقع لكثير من العلماء. الإمام الألباني رحمه الله تعالى يصحح حديثا ثم بعد ذلك يقول بعد النظر وبعد الفحص والنظر تبين لي أن هذا حديث ضعيف أو أن هذا الحديث صحيح، وإلى غير ذلك. وكذلك شيخنا فركوس حفظه الله تعالى قد ذكر في مسألة العذر بالجهل مسألة معينة، ثم لما رجع فيها أعاد مرة أخرى وذكر مسائل أخرى وتراجع عما كان فيه، وهذه من المسائل التي لا يتعجب فيها إخواننا ولا يستغربونها، وإنما هي بل تدل على أن الإنسان إنما يصبو إلى الحق ويريد الحق، فلذلك يتغير موقفه من هنا إلى هنا بحثا عن الحق، وهذا من علامات الصدق إن شاء الله تعالى. فلذلك نر من إخواننا في ميلا أو في غيرها أنهم يدركوا هذا المعنى ويعرفوا هذا المعنى ويفهمونه، أن كل إنسان معرض للخطأ، معرض لأنه قد يبني حكما على معطيات معينة ثم تظهر تلك المعطيات على أنها باطلة فيبدل رأيه ويغير رأيه، وهذا ليس شيئا عجيبا ولا غريبا، ولا يقدح في منهج الرجل ولا يقدح في عقيدته، وإنما أنا أرى أن هذا يدل على أن هذا الرجل إنما يبحث عن الحق، فلذلك يتردد ما بين هذا وهذا. ونسأل الله لنا وله ولسائر المسلمين وعلمائنا والإخوة كلهم أن يثبتنا على الحق، وأن يجعل حياتنا ومماتنا على منهج أهل السنة والجماعة الذي مبناه الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة ودعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك بالله عز وجل. وأسأل الله تعالى لنا ولكم السداد والرشاد، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا شيخنا سعيد، ونسأل الله أن يبارك في جهودك الدعوية، كما نسأله أن يحفظ مشايخنا السلفيين ويثبتهم على السنة النبوية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.